السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ند له فيبارى ولا شريك له فيدارى، الرحيم الشكور الغفور المنزه عن أن يظلم أو يجور. هو الأول فلا شيء قبله، والآخر فلا شيء بعده، والظاهر فلا شيء فوقه، والباطن فلا شيء دونه، وهو بكل شيء عليم. خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم، والله بما تعملون بصير. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفوة خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله فضلت الشيخ عبد الملك، ربنا يشفيك ويعافيك يا أخي الكريم، صلى الله يشفيك شيخنا. حياك الله شيخنا الشيخ محمد رشوان، ربنا يبارك في عمرك، لك وحش منورين البث والله، ما شاء الله مشايخنا معنا ما شاء الله. إخواني الكرام، الحديث الليلة إن شاء الله تعالى عن سورة الشعراء، فما أجملها وما أحلاها وما أروعها. سورة الشعراء، سورة الشعراء تكملة يا إخوتاه لسورة النور وسورة الفرقان. النهاردة نسمع كلام جميل جدا فوق الروعة، كلام غاية في الجمال فوق الروعة، لكن اصبروا، وكالقاعدة التي نسير عليها من صبر ناف إن شاء الله تعالى. ابتداء سورة الشعراء مكية، وانتم عارفين الصور المكية بتكون صورة فيها مخاطبة للقلب، والحقيقة الكلام الليلة على القلب سبحان الله. لكن كالعادة بقى، مناسبة سورة الشعراء، مناسبة فواتح الشعراء لخواتيم الفرقان، تعالوا نشوف الله عز وجل ذكر في سورة الفرقان في آخرها صفات عباد الرحمن، قال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. وفي الشعراء ذكر صفات المكذبين، فكأنه استكمال للمكلفين من العباد، كأنه استكمال للمكلفين من العباد. يعني المكلف إما أن يكون من عباد الرحمن، وإما أن يكون من المكذبين أولياء الشيطان والعياذ بالله تعالى. فسورة الشعراء كملت هذا الصف، هذه وجه مناسبة. المناسبة الثانية أن اسم الرحمن ذكر في أواخر سورة الفرقان مع قوله تعالى وعباد الرحمن، وذكر أيضا حتى مع المكذبين في أوائل سورة الشعراء، قال تعالى ما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. ليه يتكرر اسم الرحمن بالذات في آخر الفرقان وفي أول الشعراء؟ لتكذيب هؤلاء، وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا ومن الرحمن أنسجد لما تأمرنا، وزادهم نفورا. فجاء الاسم الرحمن ليؤكد لدلالتين، الأول أن هذا من أسماء الله عز وجل، وإن أبيتم وإن أبيتم فهو من أسماء الله عز وجل. الأمر الثاني أو الدلالة الثانية وهي أعظم، أن الرحمن مع تكذيبكم إلا أنه يرحمكم، إلا أنه يرحمكم بتذكيركم وإنزال الذكر عليكم، فهذه من رحمة الله عز وجل التي عمت جميع الخلق. أما الرحيم كما قلنا فيتعم المؤمنين إن شاء الله تعالى، جعلنا الله وإياكم منه. المناسبة الثالثة تأكيد الوعيد يا شباب، في آخر سورة الفرقان قال ربنا فقد كذبتم فسوف يكون لزاما، وفي سورة الشعراء يبدأ بهذا الوعيد مرة أخرى كان يؤكد على هذا المعنى، فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. هذه هي الخطوة، والخطوة الثانية ما هدف سورة الشعراء؟ اسمع كده، هدف عجيب جدا، هدف سورة الشعراء خطورة الإعلام. فاكرين لما كنا بنقول من أين نأخذ مقصد الصورة؟ قلنا أحيانا من أسماء الصورة. اسم الصورة الشعراء. الشاعر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الإعلام، هو الإعلام، فنبه الله عز وجل على خطورة هذا الإعلام. وذكر أيضا في سورة الشعراء نبأ موسى مع فرعون والسحرة، والسحر كان في زمن موسى والإعلام. فالصورة هدفها يا شباب بتدور على خطورة الإعلام، وما هي ورقة العمل بالنسبة لنا تجاه الإعلام، إيه الإعلام الصحيح اللي القرآن يريدنا أن نفعله. إذن الصورة تخاطب الإعلام، يبقى أخذ هدف الصورة من اسم الصورة الشعراء. والإعلام كما قلنا في كل عصر مختلف، في عصر موسى عليه وعلى النبي صلى الله عليه وسلم كان السحر، في عصر إبراهيم عليه وعلى النبي صلى الله عليه وسلم كانت المناظرات والمحاولة، لم ترى إلى الذي حج إبراهيم في ربي، كان هذا نوع من أنواع الإعلام، المناظرات والمؤتمرات يكون منها الإعلام لبيان الأمور. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان الشعر الذي يعني يحفظ من أول وهلة ويعلق على الكعبة ويبدأ يعرف المسألة دي. أيضا في عهدنا صار هناك لون جديد للإعلام، صحافة، تيك شو، يوتيوب، فيسبوك، السوشيال ميديا كلها على بعضها، خاتلك معي، فصار هذا الإعلام أخطر بكثير مما كان عليه في أيام النبي صلى الله عليه وسلم ومما كان عليه في أيام موسى. فمهم جدا أن احنا نعرف سورة الشعراء، وسورة الشعراء لأنها بتدل على خطورة الإعلام، فالإعلام بيعمل يا جماعة، الإعلام بيضغط على القلب، شغل الإعلام إلى القلب واستمالة العقل من خلال القلب والعواطف. علشان كده سورة النور كانت لنور الإيمان في القلب، وسورة الفرقان لنور القرآن الذي يهدي القلب، عشان تأتي الشعراء تبين خطورة القلب. لذلك جاءت آية محويلة في سورة الشعراء، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هيا معنا دلوقتي مش هنتعجل. إذن الإعلام في كل عصر من العصور سلاح ذو حدين، قد يستخدم للهداية زي معجزات موسى عليه وعلى النبي صلى الله عليه وسلم استخدمت لهداية الناس، وزي شعراء الإسلام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كحسان بن ثابت وكعب بن مالك وكعب بن زهير إلى وعبد الله بن رواحة إلى آخره من هؤلاء الشعراء الصحابة رضي الله تعالى عليهم. فإما أن الإعلام ده يتخذ وسيلة للإصلاح، وده اللي احنا هنقول لكم النهاردة كورقة عمل، إزاي تستخدم الفيس للإصلاح، إزاي تستخدم التويتر للإصلاح، إزاي تستخدم اليوتيوب للإصلاح، إزاي تكون صاحب إعلام ينصر الدين ويبني الإسلام. اوعى تسمع لكلام اللي يقول لك البوست المنشور ده هيعمل ايه او التعليق ده هيعمل ايه، لا 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 لا، انت تغرس، انت مالكش دعوه بالثمره. واحنا اتفقنا منذ دروس عده اننا لا علاقه لنا بالثمره. قال شعيب رضي الله، قال شعيب عليه الصلاه والسلام قال لقومه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، أنا شغلتي إن أنا مصلح، إن عليك إلا البلاغ. ربنا قال للنبي عليه الصلاة والسلام كده، ما عليكش من حساب الناس شيء، إن عليك إلا البلاغ. فإنت النهاردة هنبين لك خطورة المنشور اللي بتكتبه على النت في إنه ينصر الدين، إنه ينكر منكر، إنه يدل على معروف، خطورة التعليق اللي ترد على أهل المنكر لترد عليه منكرهم، منكرهم، خطورة التعليق في إنك ترد على الملحدين أو على العلمانيين أو على الليبراليين وتزحم أهل الباطل. الإعلام يا شباب سلاح ذو حدين، إما أن يستخدم لنصرة الدين زي ما قلنا عصا موسى، آيات موسى المعجزات اللي قابلت السحر في عهد فرعون فكانت إعلاما بناء لقضية الدين، وكشعراء الإسلام الذين كانوا يردوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الدين وعن أمته وعن نساء المسلمين، وكان هذا في مقابل شعر الكافرين. خلاص. وإما أن يستخدم للغواية والإضلال زي سحرة فرعون قبل أن يسلمه، وزي شعراء الجاهلية شعراء قريش في الإسلام. عندنا ملحظ في هذه الصورة، نلاحظ أن الصورة تكرر فيها جملة رب العالمين، هذه الجملة تكررت في هذه الصورة، وكل ما تتكرر يأتي بعدها تفصيل وبيان، حتى أن الشنقيطي رحمه الله تعالى في أضواء البيان وهو يتكلم عن الفاتحة الحمد لله رب العالمين، تعرفين أن الشيخ الشنقيطي رحمه الله في كتاب أضواء البيان إنما يفسر القرآن بالقرآن، فهو بيتكلم عن لفظ رب العالمين، جملة رب العالمين في سورة الفاتحة، قال مجملة يفصلها ما جاء في الشعراء وغيرها. يعني هذه الآية مجملة. رب العالمين، ما معنى رب العالمين؟ من هم العالمين أو من هم العالمون المقصودون في هذه الآية؟ قال يوضحها سورة الشعراء. فعلا جاءت رب العالمين في سورة الشعراء في غير ما موضع تبين أحوال العالمين التي أجملت في سورة الفاتحة. والرب هنا ليه ذكر الرب رب العالمين؟ لم يقل إله العالمين، لأنه القائم على تربية عبادي وإصلاح شؤونهم من ذلك القلب، من ذلك القلب. لذلك لم يتركنا ربنا للإعلام الفاسد، لم يتركنا ربنا للشهوات المضلة، بل بين لنا ووضح لنا خطورة الإعلام وإزاي نتعامل مع الإعلام. يا جماعة ما فرطنا في الكلام شيء، وأنا على يقين أن كثيرا من إخواننا وأخواتنا الليلة أول مرة يعلموا أن سورة الشعراء بتتكلم عن الإعلام. أيوة بتتكلم عن الإعلام، وهنشوف الآن النهاردة إن شاء الله تعالى. إذن تكرار جملة رب العالمين في هذه الصورة، لأن التربية قائمة على القلب، يأخذنا إلى محور ركيز وهو العمل على إصلاح القلب، العمل على إصلاح القلب. تعالوا نشوف كده، سورة الشعراء بدأت بقلبين يا إخوتا، بدأت بقلبين، وهنتكلم عن القلوب، أنواع القلوب من كلام ابن القيم، وإزاي علامات صحة القلوب. بس اسمع كده، شوف سورة الشعراء استهلال قبل الإعلام، زي ما قلت لك الإعلام ده بيدق على إيه؟ بيدق على القلب. فهي سورة الشعراء بدأت بنوعين من القلوب، يا ترى قلبك أي نوع؟ قال الله تعالى، خلي بالك، طاسين ميم، تلك آيات الكتاب المبين، أي الواضح، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. أول قلب يا جماعة، القلب الذي يحترق ويتألم لمعصية الناس لربهم، ويتألم لأجل كفر هؤلاء، القلب اللي كاد يقتل صاحبه، ومثل لهذا القلب بقلب نبينا صلى الله عليه وسلم. يا جماعة الخير، في ناس كتير لا يتمعر وجهها لأجل المنكر، لا يتمعر وجهها لأجل أن العباد بعيدون عن الله عز وجل. دي كارثة يا أخوانا، والله كارثة، أن قلبك ما يتحركش ولا يتألم على بعد الناس عن دين ربهم، ولا يحترق لأجل أن يهتدي هؤلاء الناس. شوفوا النبي عليه الصلاة والسلام هيموت، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. ربنا بقول له أنت هتهلك نفسك، هتموت نفسك من الحزن علشان هم مش مسلمين او مؤمنين. النبي زعلان ليه يا جماعه؟ النبي حزين ليه؟ ده حزين عشان خاطر ربنا، حزين لاجل الله عز وجل، النبي حزين لاجل الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك ربنا يطيب ويجبر بخاطر النبي عليه الصلاه والسلام، يقول له انت هتموت نفسك، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن، وما تموتش نفسك يا محمد، هتموت نفسك على ان هم لا يكونوا مؤمنين، لا يتبعوا هذا التنزيل. طب ازاي يجيلك قلب تكلم عبدك وهو ما بيصليش؟ فين تمحور وجهك؟ فين قول النبي عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغير؟ فين قول الله تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غير؟ فين قول ربنا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. فين يا جماعة ده؟ ربنا مش حذرنا؟ أين أنتم يا إخوتا من هذا القلب؟ يبقى أول قلب، وده القلب السليم يا شباب، الذي يهلك، الذي يحترق، الذي يكاد أن يقتل صاحبه كمدا وحزنا على التفريط في دين الله عز وجل. لما يشوف عاصي ما يقرش له قرار، لما يشوف عاصي يتضايق وزعلان. زعلان ليه؟ لأن الله عز وجل يغضب لهذا، فأنا بغضب. ودي أسلم قلب، من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله، من أعطى في الله، من منع في الله، هذا كله هو صاحب القلب السليم، هو ولاء كله لله عز وجل. أنا أحب المسلم الملتزم ولو كان صيني، وأبغض المسلم العاصي ولو كان أخي من أبي وأمي. أنا ما عنديش ولاء إلا لله عز وجل، لا أوالي ولو أعادي إلا على الله. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوب الإيمان. طيب والقلب الثاني؟ قال الله: وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين، فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. القلب الثاني هو القلب الميت يا جماعة، الذي لا تنفعه النظر. ربنا بيقول إنه لما شاف ذكر ربنا اللي هي الآيات القرآنية التي نزلت عليه أعرض عنها، ومع ذلك مع هذا القلب الميت، طالما أنك لم تهتدي بالقرآن أفلا تهتدي بالآيات الكونية؟ عشان كده ربنا قال: أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. أيوة، إذن يا جماعة الخير عندنا الآن قلبان: القلب الحي ربنا جعلنا وإياكم منهم، والقلب الميت. عشان كده كان خطبة أمس، كنت بخطب أمس عن وماذا بعد رمضان. ماذا بعد رمضان؟ بقول للإخوة جرت عادة العلماء والدعاء أنهم يقولوا وماذا بعد رمضان؟ إيه اللي بعد رمضان؟ قلت قلبك هو اللي بعد رمضان. رمضان ده عامل زي غرفة الإنعاش، زي العناية المركزة، من كتر ما الشيطان ضربك على قلبك وأحدث فيك الجراح احتجت أنت تدخل جهاز غرفة الإنعاش وتتحط على أجهزة التنفس الصناعي اللي هي هدايات الله عز وجل في رمضان، وإن احنا نبعد عنك كل ما يسبب المرض ونعطيك كل دواء وفيتامين يقوي جهاز المناعة عندك. طيب القلب الميت يطلع من رمضان أبيض يا ورد، ده ميت ما نفعش معاه أجهزة الإنعاش تماما. فإذا أردت أن تعرف، وإذا أردت أن تعرفي هل الله عز وجل قبل العمل في رمضان وغير، فشوف جهاز الإنعاش، غرفة الإنعاش دي أنعشت القلب، صار فيه هناك إحساس القلب، ها ولا القلب لسه ميت؟ يا ترى رمضان الأجهزة اللي عليه صحت، قوت جهاز المناعة الإيمانية عندك، ولا وقع المسألة دي؟ علشان كده ابن القيم بيقول إيه، ذكر عدة علامات على صحة القلب في كتاب إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان. قسم القلوب إلى قلب صحيح، قلب سقيم، قلب ميت. العمل يا جماعة على القلب السقيم، لأن القلب الصحيح دي لازم تروح بين ربنا، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، اللي هو القلب الصحيح. القلب السليم هقول لك دلوقتي علامته إيه، بس لازم تروح لربنا بكده، والصورة قالت كده، لازم قلبك يكون سليم، لا يقبل قلب سقيم يوم القيامة. القلب الميت ده يعني ايه؟ ربنا عافينا واياكم، هذه القلوب الغلف. لكن القلب السقيم هو ده اللي هنعالجه النهارده، انه ده حال قلبي وقلبك اللي ارهقه الذنوب وارهقته الظنون والفواحش والاوهام والاسقام والامراض، فده كله حل في القلب. لكن القلب السليم هو ده نهاية المطاف، ودي النفس المطمئنة اللي ابتدى عليها مرقب. ما هو الملك الموت مش يقول يا أيتها النفس اللوامة، مش يقول الكلام ده، لكن يقول يا أيتها النفس المطمئنة، أو يقول يا أيتها النفس الخبيثة. يا ترى هنكون من هنا؟ نسأل الله أن نكون من الأنفس المطمئنة. ابن القيم بيقول القلب الصحيح هو القلب السليم. طب ما هو القلب السليم يا ابن القيم؟ عد معايا كده، هو الذي سلم أن يكون لغير الله، هو ربنا بس اللي في قلبه، ما بيتعاملش إلا لله. مش هحبك إلا عشان ربنا، ولا هبغضك إلا عشان ربنا، ولا هديك إلا عشان ربنا، ولا همنع عنك إلا عشان ربنا، حتى ولو كنت ابني، حتى ولو كنت بنتي، حتى ولو كنت زوجتي، أنا بتعامل لله. هو ده القلب السليم الذي سلم من أن يكون لغير الله وخلصت عبوديته لله، وإنه عبد لله إرادة ومحبة وتوكلا وإنابة وإخباتا وخشية ورجاء، وبس كده لا، وخالص عمله لله، يعني طهارة قلبه وطهارة بدن، وخالص عمله لله. فإن أحب أحب في الله، وإن أبغض أبغض في الله، وإن أعطى أعطى لله، وإن منع منع لله. ولا يكفيه هذا حتى يسلم من الانقياد لغير الله ورسوله. محدش عنده فوق ربنا ولا فوق النبي عليه الصلاة والسلام، خلصت. عشان كده الصحابة كانوا كده، الصحابة كانوا كده يعني. عبد الله بن مغفل يعدي على ابن أخيه، يمر على ابن أخيه بيلعب بالنشان، وقلت لكم الكلام ده قبل كده، بيلعب بالنشان وبعدين يرمي بالنشان، يقول له يا ابن أخي إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أو ينهى عن هذا، ينهى عن الخزف، ويقول إنها لا تصد صيدا ولا تقتل عدوا ولكن تكسر سنة تفقى العين. خلاص النبي قال يا ابني، راح مشوار ورجع لقى بيلعب، قال له أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تصنع، والله لا كلمتك أبدا. ما فيش أواصل يا جماعة. عبد الله بن عمر عمل مع ابنه كده والله، لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعي ماء الله مسجد الله، فقال ابن له والله لا نمنعهن، يريدون أن يتخذانه دخلا، فقام وأخذ حصن وقال أغرب عني والله لا تدخل علي حتى أموت. فعلا ما دخلش علي حتى يموت. يا جماعة أبو أيوب الأنصاري راح لابن عمر في عرس ابنه، فلقى ابن عمر حاطط ستاير على الجدران، ستر الجدران زي إحنا بنعمل دلوقتي، فستر الجدران مش عاملها بقى نقاشة وزيت ومش عارف ايه ورسومات، لا ده ستر الجدران. فقال له أبو أيوب يا ابن عمر أتسترون الجدر؟ أنت بتحط على الجدر ستاير؟ قال غلبتنا النساء يا أبا أيوب. قال أو مثلك تغلبه النساء؟ والله لا أكلت لك طعاما. أنا كنت جاي أهنيك على الفرح والله لم أسيبك. يعني مع الصحابة ما عندهمش إلا السمع والطاعة، مش حد فوق النبي ولا فوق الله عز وجل. أبو أيوب النبي صلى الله عليه وسلم نزل عنده، والنبي عليه الصلاة والسلام كان لا يأكل أبو أيوب حتى يأكل النبي صلى الله عليه وسلم من طعامه. في يوم أبو أيوب اداله طعام فيه بصل أو ثوم، فالنبي ما اقتربش منه، فنزل أبو أيوب جري على النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله لماذا لم تطعم طعامنا؟ ده نخوف ترعب. قال إن فيه بصلا أو ثوما. قال أحرام هو؟ يعني هو حرام؟ قال له لا، ولكني أناجي من لا تناجون، أنا بكلم الملائكة والملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحترم الملائكة، وهو نفسه أطيب النفس صلى الله عليه وسلم. فقال أبو أيوب منتهى يا جماعة الامتثال، ما فيش بقى اقنعني وما تقنعيش الكلام ده، لا ده القلب السليم. قال لا جرم يا رسول الله، أحب ما تحب وأكره ما تكره. لا جرم يا رسول الله، أنت أحب لا شيء، أحب ما تحب وأكره ما تكره، والله لا أكلت بصل بعد ذلك. ما يقولش خلاص، لأن ده الامتثال. يقول رب العالمين فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لا جرم يا رسول الله. تنزل الآية من عند رب العالمين، وأبو الدحدح قاعد في المجلس، والنبي عليه الصلاة والسلام بيقرأ الآية، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. أبو الدحدح بقول للنبي يا رسول الله الله يطلب منا القرض. قال أجل يا أبا الدحدح. قال مالي عند ربي إن أقرضته حائطي. قال لك الجنة. يوم أبو الدحدح على طول يقول أشهدك أني قد أقرضت رب أحد، بينخلع من مالي بآية واحدة. يا جماعة إيه القلوب السليمة دي اللي بشرها الإيمان. أبو طلحة تنزل آية من عند رب العالمين، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. يوم أبو طلحة الأنصار يقول يا رسول الله إن أحب مالي إلي بيرحاء، وهذا كان بستان يدخل صلى الله عليه وسلم يستظل بظله ويشرب من مائه. قال أشهدك أني قد أوقفته لله. إيه التحرك العجيب ده؟ ده القلب السليم، القلب الذي يحب في الله ويبغض في الله ويعطي لله ويمنع لله، ولا يكفي هذا حتى يسلم أو حتى يسلم من الانقياد لغير الله ورسوله. قال بعض السلف، خلي بالكم المسألة دي، قال بعض السلف ما من فعلة وإن صغرت إلا نشر لها ديوانان يوم القيامة. أي فعل أي عمل تعمله ولو كان قد كده هيتعمل له ديوانان، لما فعلت وكيف فعلت. لما فعلت النية الإخلاص أول شرط، أنت عملت ده ليه عملته لله ولا لحظ من حظ نفسك؟ لما فعلت؟ طيب كيف فعلت؟ يعني تابعت فيه النبي ولا لا؟ والله لا يقبل الله من العمل إلا ما استوفى الديوانان، إلا ما استوفى الديوانين، استوفى الإخلاص واستوفى المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى دي حقيقة سلامة القلب التي ختمت، من سلم قلبه ضمن له بالنجاة والسعادة يوم القيامة. طيب القلب الثاني، القلب الميت يا شباب الذي لا حياة فيه، هو لا يعرف ربه. شوفوا بقى أوصفه، يقول ابن القيم فهو لا يعرف ربه ولا يعبده بأمره ولا يعبده بما يحبه ويرضاه، بل هو واقف، خلي بالكم المسألة دي، واقف مع شهواته. القلب المادة واقف مع شهواته وإراداته، ولو كان في ذلك سخط الله وغضبه، لو كان في ذلك الأمر سخط الله عز وجل وغضبه، فهو لا يبالي إذا فاز بشهوته وحظه. فهو متعبد لغير الله، يحب ما أحب هواه، ويبغض ما أبغض هواه، ويعطي لما أعطى هواه، ويمنع لما منع هواه، فهو آثر عنده وأحب إليه من رضا مولاه. فالهوى إمامه، والشهوة قائده، والجهل سائسه، والغفلة مركبه. ابن القيم بيحذر من الإنسان ده، بيحذر من صاحب القلب، فبقول إيه؟ فمخالطة صاحب هذا القلب سقم يعني مرض، ومعاشرته سم يعني قتل، ومجالسته هلاك. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم، نعم أعرض عنهم، لأنك إن لم تعرض فستأتي مع هؤلاء يوم القيامة الذين قال الله فيهم ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. مخالطة صاحب القلب الميت سقم يا شباب، سقم ومرض، ومعاشرة صاحب القلب الميت سم يا إخوتاه، ومجالسة صاحب القلب الميت هلاك والعياذ بالله. ففر منه فرارك من الأسد، فرارك من المجذوم المريض تخاف أن يعرض لك مرضه. هذا القلب الميت بأوصافه، وهذا القلب السليم. يبقى عندنا القلب المريض، قلب وقلبك من القلوب السقيمة التي ران عليها ذنوب كثيرة. القلب المريض قلب، يقول ابن القيم، كالذين لازلنا مع كلام ابن القيم في كتاب إغاثة اللهفان، هذا كتاب رائع يا جماعة، ياريت تطالعوه، إغاثة اللهفان المصاد الشيطان. يقول قلب له حياة وبه علة، يعني القلب ده فيه إيمان، قلب مؤمن، قلب مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة، ست طيبة ومؤدبة وعندها حياة وبتحب ربنا، بس حصل لها مشكلة، صار عندها علة، هذا قلب مريض يحتاج إلى علاج بسرعة، وإلا تهلك ويهلك. وهلاك صاحب هذا القلب، يا ليته سيكون هلاك نفسه، بل يهلك معه أناس. يا ريتنا إحنا الوحيدة، إحنا متعلق بنا ناس، لما بتمرض قلوبنا ممكن ندمر حاجات كتير حوالينا. ممكن تدمر زوجتك وانت ممكن تدمر زوجك، ممكن تدمر بيتك وانت ممكن تدمر بيتك بدون ما تشعري. أيوة عندك إيمان، وأيوة انت عندك إيمان، أيوة عندكم إخلاص، أيوة بتحبوا ربنا، بس عرض لكم الشيطان بعلة، ما قدرتوش تفهموا خطوات الشيطان، سرتوا مع خطوات الشيطان خطوة خطوة حتى تملككم العصيان. هل من نجاة يا شيخ؟ أيوة في نجاة. النجاة ازاي؟ الله الذي يملك القلوب. قال ربنا أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. إذن يا أخي يا أختي، صاحب النور هو الله، اذهبوا إلى الله عز وجل. العلاج لا عند فلان ولا عند فلانة، إنما عند من يعلم السر وأخفى. ارمي بنفسك على أعتابه، واصدق بين جنابه، وقل له أنا مريض والشفاء من عندك وأنت الشافي، فاشفني شفاء لا يغادر سقما. يا رب أنا مبتلى بالنظر للنساء، عافيني من هذا. يا رب أنا مبتلى بأكل مال الحرام، عافيني من هذا. يا رب أنا عندي علة لا يملك شفائها إلا أنت، لا يملك شفائها إلا أنت. أنت وقد جئت إليك، أنت وقد أتيت إليك. أترد مسكينا؟ أترد عاصيا؟ أترد محتاجا؟ حاشاه أن يرد من استغاث به وناجاه، حاشاه أن يرد من استغاث به وناجاه. اذهب إلى الله، اقفل الباب عليك، اخلو بربك واشكو إليه وناجي مولاك. فقلما والله، بل والله ينعدم من يناجي المولى فيرده عن بابه. شرط أن تكون صادقا، وأن تقطع أسباب المعصية وعلاق المعصية. قلب المريض يا شباب قلب له حياة وبه علة، فله مادتان، يقول ابن القيم له مادتان، تمده هذه مرة وتمده هذه أخرى، وهو لما غلب عليه منهما، ونجاته أن يعلم ما يريد. خذوا بالكم، رأى رجل امرأة عند البيت الحرام، يطوف عند البيت الحرام، فأعجبه جمالها وعلق بقلبه حبها، علق بقلبه حبها، وهو من الصالحين، وهي من الصالحات. أيوة، ممكن المرأة الصالحة يعلق بقلبها حب الرجل دون أن تشعر، لكنها لابد أن تفطن، أن تفطن لمثل هذا. وهنا العلاج سأذكره الآن. ممكن الرجل الصالح يعلق بامرأة ليست من نصيبه فيضره ذلك الهوى. الرجل رأى امرأة تطوف حول بيت الله، أعجبه جمالها، فقال لها، اسمعوا بالله عليكم، أهوى هوى اللذات، أهوى هوى الديني، أهوى هوى الديني، قلبي معك يا رب، قلبي بيحب دينك، أنا جاي عشان أتطهر من ذنوب، أهوى هوى الديني، واللذات تعجبني، ولكن أنا بحب المرأة دي، اللذات تعجبني، فأن لي بهوى اللذات والديني، إزاي يا رب هجمع بين الاثنين؟ فسمعته المرأة المؤمنة الصالحة التقية النقية الفاطنة، فقالت له: دع أحدهما تربح الآخر، دع أحدهما تربح الآخر، إما أن تترك الدين فتحظى بهواك فتكون من الخاسرين، وإما أن تترك هواك فتربح الدين فتكون من الفائزين. دع أحدهما تربح الآخر. أقول القصة تاني لعلها تنفع أحدنا. اسمعوا يا شباب، رأى رجل صالح امرأة صالحة جميلة عند بيت الحرام في بيت عبادة، فقال، فأعجبه جمالها ووقع في قلبه حبها، فقال يناشدها: أهوى هوى الدين واللذات تعجبني، فكيف لي بهوى اللذات والدين؟ فأجابته إجابة شافية: دع أحدهما تربح الآخر. وإذا كنت ذا قيمة عند مولاك فإنك ستنجح. اسمع هذه القصة. أبو عبد الله النجابي أحد الصالحين، هذا الرجل ذهب ليشتري جارية، وكان السلف يختبرون غلمانهم وجوارهم، كانوا بيختبروا الجارية أو العبد البيدي ده صالح ولا لا عشان يشوفوا ضمر البيت ولا لا. فطبعا لما جاء أبو عبد الله النجابي فقالت له: يا أبا عبد الله، أتحفظ شيئا من القرآن؟ قال: بلى. قالت: اقرأ علي. فقال: بسم الله الرحمن الرحيم. قالت: يا الله يا الله، هذه حلاوة الخبر، هذه لذة الخبر، فكيف بلذة النظر؟ بتقول البطار، بتقول لما ده الجمال وانا بسمع كلامك، لما ده الحلاوة وانا بسمع كلامك، أمال الجمال وانا بشوفك هيكون شكله ايه؟ يا الله، هذه لذة الخبر، فكيف بلذة النظر؟ ازاي بلذة النظر؟ ثم ذهب الى البيت بها وقد اطمأن، فاختبرها مرة اخرى، نام عن قيام الليل، فكانت تقول له: قم يا أبا عبد الله. يقول لها: هل أذن الفجر؟ تقول: أولا تصلي إلا الفجر، بئس الرجل أنت لربه، ما بتصليش إلا الفجر، ما فيش قيام الليل. فلما صلت سمعها تقول: اللهم بحبك إياي إلا أدخلتني الجنة، يا رب بحبك أنت، مش بحبها هي، بحبك إياي إلا غفرت لي، إلا أدخلتني الجنة. فقام منزعجا فقال لها: يا أمة الله، قولي خيرا ترشدي ولا تتألي، كيف تعلمين أنه يحبك؟ بل قولي بحبي إياك، لكن حبه إياك من أين علمت؟ قالت: أخاطبك على قدر عقلك، أتدري كيف علمت أنه يحبني؟ قال: كيف؟ قالت: أنامك أو أقامني وأنامك، أقامني بين يدي وأنامك أنت، ألا هذا، ألا يدل هذا على محبته لي؟ أنامني، أقامني وأنامك، كلمة والله يا أخوانا تهز القلب، أقامني وأنامك، أقامني وأنامك، جاء بي وعطلك، نشطني وكسلك، جاء بي ولم يأتي بك، ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم، وقيل اقعدوا مع القاعدين. كم من مثبط يا إخوتاء، كم من مثبط مبعد، وكم من مقرب مجاب. اللهم اجعلنا منهم يا رب، اللهم اجعلنا من المقربين. لا يرضى عنك سيدنا أبو محمد الأسري شيخ يا جماعة، وهو إذ يدخل إلي يتفضل على تلميذي، وإنما أنا حسنة من حسناته وأنا سوءة من سوءات هذا الشيخ، والله وأقولها والله لله، لا أقولها نفاق ولا رياء، أنا حسنة من حسناتي وأنا في نفسي سوءة لهذا الشيخ، لأنه أعيره لا أميزه، أنا أكون من تلاميذه. ربنا يرضى عنك سيدنا، جزاك الله خير على حسن الأدب والتواضع. إذن القلب السليم والقلب المريض والقلب أصح أنت اللي تدعي لنا سيدنا، أنت اللي تدعي لنا، الله يرضى عنك، الله يحفظك يا سيدي، الله يحفظك يا شيخ. يبقى احنا عندنا أنواع القلوب، ثلاث قلوب: قلب سليم وقلب ميت وقلب مريض. فصورة صورة الشعراء هتعالج هذه القلوب. طيب ما علامة صلاح القلب؟ علامة صلاح القلب، إزاي تعرف إن قلبك سليم أو قلبك بدأ يكون سليم؟ علامة صلاح القلب، عد معايا كده من الصورة، أنا أخذها من صورة الشعراء: أن تحزن عند رؤية المنكر. قال النبي قال الله تعالى: لعلك باخع نفسك. فإذا شعر قلبك بالغضب عند رؤية المنكر وتمعر وجهك لله، فأنت قلبك صاحي، وأنت قلبك صاحي. اثنين: أن يترقى في العبودية. قال الله عن قلب نبينا: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. يبقى بيراك حين تقوم، يراك الله عز وجل حين تقوم وتقلب، ويرى تقلبك في السجد. تقلبك يعني ترقيك، فكلما تسجد ترتقي وترتفع. يبقى أدي اثنين. ثلاثة: أن يبقى كلام الله في قلبك. لما سيدنا موسى خاف، وسيدنا يعني هارون خاف يروح لفرعون، يا فرعون، قال الله عز وجل لسيدنا موسى هارون: قال كلا فاذهبا بآياتنا إن معكم السمعون. ده كلام ربنا لسيدنا موسى، استقر في قلب سيدنا موسى. لما مرت السنين وجاء عند البحر، قال أصحاب موسى: إن لمدركون. قال كلا إن معي رب سليم. كلا بكلا نفس الكلمة. فإذا استقر كلام الله في قلبك فهذا من علامة سلامة القلب. نعم، الثقة في الله من علامات سلامة القلب. إن لمدركون، قال كلا إن معي رب سليم، عند ثقة. فإذا وقعت في شدة وكان عندك ثقة في الله ودول كده، وقلبك يقول انت هتنجيني، انا هطلع من المصيبة دي، مش ممكن هتسيبني، انت معايا، ان معي ربي سيهدين، والله والله لا يقول الا قلب صدق. وخلي بالكم البلاء ما فيش فيه هزار، يعني لا يتبجح احد، يعني ممكن الناس في الرخاء تدعي ما ليس فيها وتتزين بما ليس من زيها، لكن في البلاء لا يخرج الا الصدق، لا يخرج يا صدق. يعني مثلا كان في رجل دجال، وبعدين بيقول ايه ان فلان ده بيشفي المرضى ومش عارف ايه، وعمال يضحك على الناس وياخد الناس للرجل ده يعالجه. لما ابنه تعب راح لطبيب، ما راحش للرجل اللي بودي للناس، اللي بودي الناس له. فقالوا له الناس: ليه ما رحتش الشيخ الفلاني انت بتقول بيشفي؟ قال لهم: انا اكذب على كل الناس لكن ما اكذبش على نفسي، دي بلاء بجد. ابني تعبان اودي له وانا عارف انه كذاب؟ لا، اودي لاهل الثقه. اذا الصدق يخرج في البلاء. فانت لما تكون في بلاء وتقول ان معي رب سيهدين، يبقى ده ثقه، يبقى ده صدق، لانك مش ممكن تقول الكلمه دي الا اذا كنت واثقا في الله عز وجل، لانك انت في شده وعايزها ايه؟ وعايزها تفرج. علشان كده الكفره لما وثقوا في الله وهم في عرض البحر نجاهم الله، وهم على كفرهم لما كانوا كفار، بس دعوا الله مخلصين له الدين، خلاص احنا واثقين في الله مش هينجينا من دي الا ربنا، ربنا نجاه. مع ان ربنا يعلم انهم لما يرجعوا الى البر وينجوا هيشركوا وهيبغوا في الارض، لكن الكريم يستحي ان يثق احد فيه فيخيب ثقته ابدا، الكريم ما يعملش كده. فمن علامات صحة القلب ان يكون عندك ثقة في الله في وقت الشدائد. من علامات صحة القلب الثبات رغم كل شيء، الثبات. شوف في سحر فرعون يقول ايه؟ قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون. عندهم ثبات، لو قطعنا أيديكم وأرجلكم من خلاف وصار بينكم في جذع النخل، ويعني هعمل في كل ما يتعملش. قالوا لا، لا ضير، لأنه يثيرك على مجانب البيانات، خلاص انتهت القضية. خلاص ليه؟ ثابت رغم كل ما يمر به. عشان كده ربنا بيختبر عباده المؤمنين: وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. المسألة مش سهلة يعني، المسألة ما هيش سهلة. خلاص. كذلك من علامات صحة القلب، ودي بره الصوره بقى، يعني دول اللي في الصوره، لكن بره الصوره: ان ينزعج للذنب. ممكن تمشي مع يحزن عند رؤيه ممكن، لكن انزعاج القلب مجرد ذنب. ابراهيم بن ادهم دعي يوما الى وليمه، فلما جلس على الوليمه، وده انت عارفين الاجابه للوليمه واجب، اجابه الدعوه في الوليمه واجب، فكانهم دعوا احد فتاخر، فقالوا اين فلان؟ فقال احدهم: انه لا يتاخر عن مثل هذا الموقف. زي ما احنا كنا قاعدين نقول لك ما يسيبش حته اللحمه دي، ف فقال إبراهيم بن آدم: أوه، والله ما جرني إلى هذا إلا بطني، بطني اللي جرتني أن أنا أسمع المنكر ده. وقام وانصرف عنهم. أي حد يقول لك يا عم ده كلمة عادية، الناس بتهزر. تهزر إيه؟ الناس دي بتخاف ربنا، الناس دي خايفة تروح لربنا بالذنوب ديت، حتى ولو كانت كلمة قالها غيره هيتقال له أنت قعدت ليه وسكت ليه وما أنكرتش ليه وما قمتش من المجلس ليه وما انصرفتش لله ليه وما حزنتش لله ليه. ده كلها أسئلة تتسأل. هتقول له ربنا إيه؟ هتقول له ربنا إيه؟ إحنا عايزين نرجع يا جماعة، قلوبنا على هران. والله القلوب لو صحيت لها الضج من كثرة المعاصي اللي حواليها، مش ممكن تتحمل يا جماعة، مش ممكن تتحمل. انت عارفين محمد بن سيرين احد تلاميذه بيفتخر انه من تلاميذه، بيقول انا عاصرت ابن سيرين. ليه ابن سيرين عمل ايه؟ ابن سيرين اشترى بأربعين الف درهم او دينار زيتا، وابن سيرين كان له فقه ان الفأرة لو وقعت في الزيت الزيت يتنجس، كان فقهه كده، وخالفه الناس في ذلك. فابن سيرين من ورعه ما تحججش بقى وقال لك لا خلاص امشي على القول الثاني وترخص، لا انا بدين لله بكذا يبقى انا صادق. خلاص طالما انا بدين لله بكده، وحتى لو العلماء قالوا خلاف قولي انا هنفذ ان انا بدين لله بيه، ربنا امرني وتعبدني بالذين بيه. فاخذ الزيت وحطه بره في الشارع للفقراء بلا 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 مال. خلاص كده خسر كل تجارته، وكان المال ده مقترضه. فقالوا له هتسد منين؟ قال يقضي الله ان شاء الله. فالمهم قعد الديانه يجوله فين المال، طب بكره بعده سجنوه بالمال. لما تسجن قال إني لأعلم لماذا سجنت، أنا عارف أنا سجنت ليه. قالوا له ليه؟ قال من أربعين عاما عيرت رجلا بالفقر فقلت له يا فقير وأرى أن الله ابتلاني بهذا. يا الله، قال ابن الجوزي وهو يتوجع: قلت ذنوب القوم فحصروها، قلت ذنوب القوم فحصروها، فعلموا من أين أوتوا. تعال أنت النهاردة يحصل لك موقف ولا أنت يحصل لك موقف، ما تبقاش عارف من الألفين ذنب اللي عملتهم الصبح، ولا الألفين اللي بعد الظهر، ولا الألفين اللي بعد المغرب، ولا بعد العشاء، ولا الآلافات المؤلفة اللي عملتها من فترة، ما تبقاش عارف أنت جيت منين. لما يتقال لك استغفر الله ده بذنب، تقول له ذنب إيه؟ وأنا عملت حاجة؟ ما القلب مختوم عليه. يقول لك ده سالم محسود، الناس تبصلي في اللقمة بتاعتك. يا عم بصلك إيه؟ ده أنت عندك كوارث، ربنا رحيم بس، عشان إحنا في زمان فتن، رحيم بك. لو أخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. أنت بتهزر؟ ده بقول لك قال للرجل يا فقير، عير الرجل بالفقر، حبس بعد أربعين سنة، ما تسبتش له، ما راحتش، لأن المؤاخذة عليها يوم القيامة صعبة صعبة، فربنا بيطهره في الدنيا. سفيان الثوري قال: قال بكى رجل بجواري، واحد بكى بجواري، فقلت لعله يرائي في نفسه، ما قالش بلسان. قال: فحرمني الله قيام الليل ستة أشهر، ست شهور ما قيمش الليل، عشان بس في نفسه كده قال لعله يرى. طب ربنا بيعاقب الناس دي ليه؟ لان الناس دي صالحه قوي يا جماعه، الناس دي صالحه قوي 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 قوي، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيخلصهم اول باول، الناس دي لها سابق احسان. انما احنا الذنوب عماله بتتراكم علينا، ان احنا اساءتنا اكتر، اساءتنا اكتر. كل ما يعظم احسانك يخلص الله عز وجل من ذنوبك في الدنيا، يعجل لك العقوبة في الدنيا، لأن عقوبة الدنيا مهما عظمت لا تساوي شيئا بجوار عقوبة الآخرة. يا رجل والله لو من كرب الآخرة إنك تقعد تستنى اللي أنت ظلمته حتى يقتص منك، دي كرب الواحد، والله كرب. أنت مش عارف هيحصل معك إيه، مش عارف هيحصل معك إيه. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال: تقاصوا المظالم فيما بينكم، اتحللوا النهاردة. النبي وقف على منبر وقال: ألا من كنت جلبت له ظهره فهذا ظهري فليأتي فليقتص منه، أنا كنت لهشت له عرضا فهذا عرضي فليأتي فليقتص مني. المسألة مش سهلة، مش سهلة. تحللوا من المظالم قبل أن لا يكون درهم ولا دينار، وإنما هي الحسنات السيئات. أنت فكرك ده الحسنة دي والله هتبقى أغلى من الدنيا وما فيه، والله هتكون أغلى من الدنيا وما فيه. فده من علامات صحة القلب، انزعاج الذنب من علامات صحة القلب، انزعاج القلب للجهل بالحق، إنك قلبك ينزعج من الجهل بالحق، انزعاج القلب من الجهل بالحق. شوف سيدنا عبد الله بن عمر لما راح له، لما جلس عند الكعبة فصلى على جنازة ولم يشيعها، فقيل له: لماذا لا تتبعها؟ قال: إني سمعت رسول الله يقول: من صلى على الجنازة فله قراط. قال له القائل: ولكني سمعت رسول الله يقول: فمن تبعها كان له قراط من الأجر. فمسك حصن عبد الله بن عمر، مسك حصن الأرض ورماها وقال: كم من قراريط ضاعت، كم من قراريط ضاعت. حزن على كل القراريط اللي راحت دي، مع ان ابن عمر يا جماعة، ابن عمر ده احنا مش هنبلغ عفارة غبارة تراب دخل في انف خيله، انت بتتكلموا ازاي ومع ذلك يوم ينزعج القلب، القلب الحي كده ينزعج ان في حد سبقه، ينزعج ان في حق كان يجهله. انما ده احنا بنسمع كل يوم ايات، بنسمع كل يوم ايات واحاديث وما بنعملش بها، ما بينزعجش القلب. ده علامات صلاح القلب. وعلامات موت القلب، علامات موت القلب في الصورة بقى تقديم المحبوبات على أمر الله. شوف لما سيدنا إبراهيم بينهام عن عبادة الأصنام قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. يا سلام يا سلام، بيقدم أي محبوب على مراد الله عز وجل. قال تعالى أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. هذا من علامات موت القلب، تقديم المحبوبات على أمر الله. من علامات موت القلب انغلاق القلب عند المواعظ. فربنا بيقول في الصورة قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين. عادي تكلم زي ما أنت عايز تتكلم، قول من البكرة، عادي بالنسبة لنا خالص. أيضا من علامات موت القلب السب والسخرية والتهكم في الصورة ولا تطيع أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا إنما أنت من المسحرين إن أنت ما أنت إلا بشر مثلنا. أنت ساحر وأنتم بشر. تخيلوا يا شباب ده من علامات موت القلب. ولذلك تجد في الزمان ده دلوقتي لك يا عم يا مؤمن يا قديسة خليك انت يا ملتزم، شوف الالتزام نفعك بايه، شوف انت الالتزام نفعك بايه، يهديك ربنا ويهديك ربنا. ده موت قلب الكلام انت بتقوله ده. انت تقول لواحد خلي الدين ينفعك ولا انت تقول لواحد خلي التزامك ينفعك؟ انت ما بتفهميش يا جهلة يا جهلة يا حمقاء يا حمقاء، هتضيعي نفسك. ايه خلي الالتزام ينفعك؟ ايه انت تقول له ايه خلي التدين ينفعك؟ ازاي تقولي كلمه زي دي؟ قسوه قلب، دي قسوه قلب، موت قلب. وبعدين يقول اخدنا على الناحيه بكره، يا جماعه انتوا بتهزروا؟ يقول له يا واد يا مؤمن احنا نظف الشريعه. من علامات قسوه القلب السب والتهكم والسخريه. ولا يحزن اهل الايمان، لان ربنا قال عن اهل الكفران قال اخسأوا فيها ولا تكلمون انه كان فريق من عبادي يقولون ربنا امنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين. بيقولون احنا مؤمنين احنا متدينين احنا نعملش المنكر، واهل المعاصي يتعجبون من اهل الطور. سبحان الله، اني جزيت قال تعالى يقول انه كان فريق من عبادي يقول ربنا امنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم فائزون. اصبر يا أخي اصبر يا أختاه على هذه السخرية وهذا التهكم. المحور الثاني في الصورة بقى واللي هي الصورة تتكلم عليه الإعلام. الإعلام سلاح خطير، لابد للدعاء أن يمتلكوا هذه الأداة في توصيل الأفكار وإن هم ينشروا الإسلام زي ما قلت لكم بأفضل طرق. الصورة تكلمت عن الإعلام والدعوة إلى الله، فمن أول الصورة بدأت فسيأتيهم أنباء. كلمة أنباء ده يعني الإعلام، وزي تجد مثلا في النشرة موجز الأنباء، إعلام ده إعلام، كلمة أنباء توحي بالإعلام. طيب عندنا ربنا ضرب لنا مثالين في الصورة على عجلة سريعة، حوارين، حوار مع موسى وفرعون وحوار مع إبراهيم مع قومه. تمام، تعالوا نشوف حوار موسى. حوار موسى هنشوف نموذج لكلام الله مع موسى في الأول. يعني ربنا قال وإذ نادى ربك موسى، ما قالش وأوحى ربك لموسى، قال نادى، والنداء من الإعلام. خلي بالك لأنه بيتكلم عن الصورة، وده من براعة من 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 من, من براعة ألفاظ القرآن إن تأتي بألفاظ تبين لك مساق الصورة أو مقاصد الصورة. وإذ نادى ربك موسى، هذا إعلام. نجد كلمة نادى، كلمة ولا ينطلق لساني، لساني هذا اللسان برضه من الإعلام، إنا معكم مستمعون، هذا من الإعلام، السماع من الإعلام. ثم يأتي بعد ذلك حوار نبي الله موسى مع فرعون، حوار عجيب جدا يا جماعة. بدأ الحوار بإيه بقى؟ شوف بقى الإعلام وشغله بقى. قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. قال له حاجتين، عيره بالنعمة وذكره بخطئه،
وهنا صناعة المحاور، هنا الآيات دي تصنع المحاور إزاي تكون محاور جيد. موسى عليه السلام ما ردش على ألم نربك فينا وليد الأول، إنما رد على التعيير بالخطأ. عارفين ليه؟ لأن هدم الداعية من الأخطاء. لما أقول لك مثلا رضا مرسي هو رجل يزني، مش ممكن تسمعوا لي بقى خلاص. عشان كده احنا كنا بنروح لمشايخنا وعلمانا كنا نقول اللهم استر عيب شيخي عني ولا تذهب بركة علمه مني. مهم جدا ان ربنا ما يزورش عيب الشيخ عندك. وربنا نصح أهل العلم، يا أيها الذين لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقول ما لا تفعلون. ليه؟ لما تقول اعمل بالقول اللي بتقوله علشان أعين الناس معقودة على أهل العلم. فطبعا سيدنا موسى لما هو قال له أنت قاتل، طبعا ده نبي وجاي أدعو الناس، فكيف يقبلون من قاتل؟ لازم أرد. فقال أول رد قال له فعلتها إذا وأنا من الضالين، فعلتها إذا وأنا من الضالين، يعني كنت من الغافلين، فعلتها عن غير عمد. ثم قال، خلي بالك بقى، ثم قال إذا كنت لم تغفرها يا فرعون أنت وقومك، وهي كانت خطأ وعن غير عمد، فلقد غفرها الذي يعلم السر وأخفى ورفع درجتي، ففررت منكم لما خفتكم. ألب التهمة على فرعون، تظالمة، لولا أنكم ظالمون كنت أعد، بس أنتم مش هتنصفوني وهتقتلوني بدون ذنب وجريمة، أنا ما تعمدتش قتله، أنا كنت بحجز، فمات الرجل من فرط قوتي، لم أقصد قتله، وهذا ذنبي لو عقب عليه، فأنتم ما كنتش تسمعوا لي، كنت هتقتلوني، ولأن عارف أن أنتم ظالمة ففررت منكم لما خفتكم. لكن مين بقى الذي تولاني وغفر لي؟ هو الأهم ورفعني كمان، فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. العب غيرها يا فرعون، ربنا غفر لي ورفع درجتي وعلمني وجعلني مرسلين، خلاص. عشان كده ما عرفش يرد على المسألة دي. وقام موسى عليه السلام بقى مديله الضربة القاضية في كلمة ألم نربك فينا وليدا. قال له ايه بقى؟ قال له وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. يا راجل كيف يكون الإجرام نعمة؟ مش أنت يا فرعون اللي سنت قوانين اللي يتولد في السنة اللي اتولدت فيها اللي يدبح من الصبيان؟ مش أنت السبب أن أمي حطتني في صندوق ورمتني في اليم؟ مش أنت السبب أن أنت بعدتني عن أمي وعن أهلي وبيتي وإخوتي أن أتربى في وسطهم؟ ده أنت ربتني غريب. تسرقون أقواتنا وتعطونا كسرات من الخبز وتطلبون منا أن نشكركم على أموالنا المسروقة، إيه الإجرام ده؟ إيه قمة الإجرام ده؟ بقول له أنت بتمن علي نعمة، بتمن علي أنك عبدت بني إسرائيل، ده أنت أكلت أموالهم، ده أنت سخرتهم، ده أنت ذبحت أبنائهم. يا راجل ده أنت مجرم. إزاي مجرم يتكلم؟ علشان كده فرعون أم غير الكلام بسرعة. شفتوا بقى المحاور الجيد ده إعلام، المحاور الجيد هو الذي يملك الحجة لهدم خصمه. لازم تدي لخصمك الضرب القاضي، ما تديش لخصمك كلام يشتغل من بعد منه. افهموا صناعة المحاور من أدب موسى عليه السلام. كيف علمه رب؟ رد عليه، قدم أشياء وأخر أشياء ورد ردا مفهما. فيش بعد كده بقى. ثم فرعون لما بهت وما لقاش الرد نافع بقى خلاص، أمايله قال فرعون وما رب العالمين. ليه قاله رب العالمين؟ لأنه في الأول قاله فقولا إنا رسول رب العالمين، وقال له إحنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل. ففرعون بقى لما لقى المسألة بقى مش نافعة والتشغيب على موسى مش نافع، قال فرعون وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. يا سلام. طبعا الرد هنا كان ردا شديدا، كان ردا شديدا. فرعون ما عرفش يرد على الحجة دي. قال لمن حوله ألا تستمعون. شايفين مسبولة صناعة المحاور جيد بقى، الإعلام جيد، ألا يلتفت إلى تشغيب الخصم. فرعون عايز ياخده في زاوية شخصية بيشخصن المسألة. ألا تستمعون؟ كأنه بيعرض لجنونه يعني. فسيدنا موسى لو قال له إيه مش عاجبك الكلام؟ والله ده أنا عاقل. كده شخصنا المسألة بقى. لما كده مش هيظهر حق، فموسى عم عامل إيه بقى؟ قال سابه ساب فرعون. الأول كان بيقول إيه؟ قال رب السماوات والأرض. لكن لما فرعون قال لمن حوله ولا تستمعون، قال يعني انت عايز تشاهدهم، طيب خليك انت بقى عشان راجل مجنون لفرعون يعني. قال ربكم ورب آبائكم الأولين، مش تدخلتهم في الليلة؟ ندخلهم. ففرعون اتغاظ ان موسى عليه السلام تجاهله وكلم القوم، وده طعنه، وده بقى فقه موسى، التقليل من شأن عدوك. يوم فرعون عمل بقى لما اتغاظ، قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، حب يرد موسى الضربة، بقول له رسولكم اللي كانوا قدام وسابنا لي، مش رسوله بقى، مش عايز يقول رسول، رسولكم الذي أرسل إليكم، مش أرسل لي يعني لمجنون، برضك عايز شخصاً المسألة. فسيدنا موسى قال له بقى، قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. إن كنتم تعقلون، يبقى ده رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. طبعا هو يقول إيه كده، موسى عليه السلام عرف بربه خلاص. فجم فرعون قال له، قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. شوف فرعون ده يا جماعة، الكلمة ما قالهاش العقلاء ولا الملاحدة ولا العلمانيين ولا العلدينين دلوقتي، قال كلمة، قال إلها، ما قالش ربا، ما قالش لئن اتخذت ربا غير. عارفين ليه؟ لأن موسى فعلا جاي لهم للسمع والطاعة، والإله يسمع له ويطاع، لأن ربنا رب رغم أنه فيه رب غصب عنك، لأنه هو رب المشرق والمغرب ورب السماوات والأرض وبينهما، وربكم رب ورب أبيكم الأولين، تقدر تستغنى عنه ما تقدرش تستغنى عنه. لكن لما قال له لئن اتخذت إلها غيري، هو عارف موسى جاي ليه، جاي للألوهية، لتعبيد الناس بتوحيد الألوهية، والنبي صلى الله عليه وسلم قتل الناس على لا إله إلا الله، وإلا فكفار العرب كانوا بيعترفوا بربوبية الله عز وجل، فدي ما كانتش قضية يعني، إنما القضية إنك تقول لا إله إلا الله. لا إله إلا الله يعني سمع وطاعة، يعني اللي بيأمر وينهى ده إله. تخيلوا إن كفار العرب يفهموا النساء إحنا مش فاهمينها، أو والله العظيم فهموا إن لو قال لا إله إلا الله يعني ما فيش حكم إلا الله، لا سمع ولا طاعة إلا لله. فلذلك قاتل عليه وقتل وسبيت زوجته وأولاده وخرب بيته وورثه غيره، وما قالش لا إله إلا الله. إحنا بقى بنقول لا إله إلا الله عادي خالص، لأن مش عارفين معناها اصلا، ونعصي الله ولا نحكم الله، كارثه يا اخوانا والله. عشان كده لازم نتعلم شروط لا اله الا الله، فاعلم انه لا اله الا الله. قال لئن اتخذت الها غيري لاجعلنك من المسجون، وده حجه الضعيف دايما في كل زمان، الطواغيت عندهم شان ايه، ان هم يقمعوا اصحاب الحق. فموسى عليه السلام اراد ان ينقل الاعلام من محاوره الى مناظره، من محاورة إلى منودد، وده المحاور الجيد. شفتوا أنتوا غلام الساحر، الغلام الساحر، الغلام فضل يتحاور مع الملك بس، طيب الغلام يعمل إيه؟ نقل المسألة من المحاورة إلى المناظرة، تبقى علنية. قال له إنك لست بقاتلي حتى تصنع ما أمرك به، اجمع الناس في صعيد واحد، ده فكرة جيد. فموسى هينقلها إلى مناظرة، هيدي له حاجة، خلي بالكم، هتخلي فرعون ومن معه يجيبوا الصحراء ويجمعوا الناس، وده اللي موسى عايزه عشان تبقى الدعوة، لأن فرعون يكتم الأمر وخلاص، وكتب مؤامرة بعد ما فرعون انتهت، ولن يمكن موسى من السعي في البلاد، لا ده احنا هنخلي مصر كلها تعرف، تعرف زي استفز، لازم تعرف قوة عدوك تستفز زي. قال أولو جئتك بشيء مبين، قال فأت به إن كنت من الصادقين. اداله اسلوب تحفيز، ما قالوش أنا معايا العصا يلا، لا خلى عنده فضول، طب ايه هو، ما تقول لنا كده هو، قال له فأت به إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. قال الملأ حوله إن هذا لساحر عليه يريد أن يخرجكم من أرضكم في السحر فماذا تأمر. شوف بقى، شوف اللي موسى خطط له حصل. قالوا أرجه وأخاه وابعث في البدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم، وقيل للناس هل أنتم مجتمعون. طبعا احنا مش هنحكي قصة موسى وفرعون، لكن هذه المحاورة، هذا الإعلام الأولاني، كيف تصل إلى، كيف تنصر الحق بالإعلام؟ أن تكون محاورا جيدا، تتعلم الحوار الجيد، أن تعرف قوة خصمك ومواطن ضعفه، وأن تجعل الأمر ينقلب من محاورة إلى رأي عام، تشرك الرأي العام طالما أنك صاحب حق صاحب بيان. وده مش موسى بس اللي عمله عليه على النبي صلى الله عليه وسلم، لا، وكذلك فعلها إبراهيم بأن جعلهم يشعلون نارا، هو عارف يعملوا إيه، فكسر أصنامهم حتى يفعلوا أمرا يكون بينا أمام الناس، سبحان الله. وكذلك فعل غلام الساحر، تمام. أما الحوار الثاني وهو حوار إبراهيم عليه السلام مع قومه، قال، بدأ سيدنا إبراهيم، خلي بالكوا، قال تعالى: واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، قال هل يسمعونكم إذ تدعون. هذا المحاورة الجيدة، حوار العقلي، الحجة والبرهان، هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون، قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. قال الكلام ده لما كان الرد ضعيف، يعني أنا بقول لكم هل يسمعونكم يستدعون أو ينفعونكم أو يضرون، بتقولوا بل، قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، وده رد، فين الإقناع؟ فقال لهم إيه؟ قال لهم: قال أفرأيتم ما كنت تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. ليه قال إلا رب العالمين؟ لأنهم يعبدون الله، فهم بيتخذوا بعض الله آلهة، إذا قلت لكم يعترفون بربوبية الله عز وجل. ثم ذكر إبراهيم عليه السلام جوانب من ربوبية الله عز وجل، وده المحب لما بيتكلم عن حبيبه. لذلك لما تلاقي حد بيتكلم عن ربنا كتير، اعرف إن ده من الحب، بيحب يسمع عن ربنا. ذكر ربنا شوفوا له: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دون إذا هم يستبشرون. علامة أهل الإيمان إنه يحب يسمع ربنا أوش، وقلبه كده يطير كده في الكلام عن الله وعن الرسول. لكن علامة أهل القلوب المريضة أنهم يستبشرون بما دون الله، بماتش، برقاصة، بمسلسل، لكن يسمع موعظة، يسمع عن الله، قلبه كده يرفرف يطير، لا، يرفرف يطير مع المسلسلات، مع الكرة، لكن مع المباريات، لكن مع كلام رب العالمين لا، ولا يرفرف ولا حاجة. ثم جاءت الصورة يا جماعة فختمت ختاما رائعا، ختم في الصورة اللي هو ورقة العمل بقى. قال تعالى: والشعراء يتبعهم الغاوون ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. يعني يسب الله عز وجل هؤلاء الشعراء ويزمهم لأنهم لا ينصرون حقا وأنهم يكذبون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. ثم قال: لكن هذا الإعلام حق يستخدمه أهل الحق إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا. الجماعة اللي ياخدوا الإعلام اللي هو الشعر، سواء بقى الشعر الإعلام كان شعر أو صفحات على الفيسبوك أو تويتر أو كل ده إعلام يا جماعة بقى بيتغير من عصر عصر، اللي هيتخد الإعلام ده هو لنصر الدين ونصرة الحق فده اللي ربنا سبحانه وتعالى هيكافئه. ثم قال الله: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلب، نتعرفه أي منقلب ينقلب الذين ظلموا. إذا أنت نشرت، يعني لما تجيب صورة ممثل ولا فنان وتحط عليه كلام كده كعظة، ده إجرام. بعض الأخوات الملتزمين بيعملوا كده، أكثر النساء بيعملوا كده، لا، تنشر صورة منتقبة ده إجرام، تجيب لي كلام من أغنية أو كلام ناس في الساق، ده إجرام. تجيب لي واحد عشان بيقول حكم، حلق لي كابوريا ولا حلق ولا بيسك سلسلة وشعفة عشان ده حكم، ده إجرام، إجرام. فرقوا بين المنشورات النافعة التي تدعو إلى الله وبين التي يستخدمونها للدين وتهدم الدين. قلها أن ننبيكم بالأخسرين أعمال. الأخت اللي حطت لي بروفايل صفحتها منتقبة، حتى صورة منتقبة ليه؟ حتى صورة منتقبة ليه؟ والأخت اللي بتنشر منشورات تقول حطت لي صورة منتقبة أو صورة ملتحة منتقبة، يا حلاوة. وحط جنبها المصحف، لو قاعدة رخمة، لو قاعدة بالحجاب بتاعها، والناس يقعد بقى تكبر وتزوم على الصورة عشان تشوف عورة الأخت بقى من تحت النقاب ومن تحت ايه الكلام والهرج ده. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا هم لا يحسبون، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. لا يا جماعة مش كده، أنا أنشر موعظة، أنشر دين، أنشر خطبة، أنشر كلمة، أدعو الله استخدم الإعلام ده النشر دين، حتى لو ما حدش بيعمل لي إعجاب، حتى لو ما حدش بيعمل لي مشاركة، حتى لو ما حدش بيعلق لي في صفحتي، يكفي أن الله يراه. أنت بتغرسي للدين وخلاص، إن عليك إلا البلاغ، وإن عليك إلا البلاغ. يبقى كل واحد فينا يستخدم الإعلام، وربنا حذرنا، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. نادتنا الصورة تتلاشى المستحيلات عندما تقرأ إن الله على كل شيء قدير. نادتنا الصورة ما أهون الخلق على الله إذ هم عصوه، بينما فرعون يدعي الربوبية إذ به غريق في اليم. نادتنا الصورة لا تكن ممن يتمنى الرجوع إلى الدنيا ليؤمن بالله، فلو أن لنا كرة فلكنا مؤمنين. نادتنا الصورة بتحصيل القلب السليم. إحنا نسينا بس نذكر قصص الأنبياء اللي ذكر في الصورة، كان لإيه؟ قصص الأنبياء دي كان لبيان أصحاب القلوب الميتة. خلي بالكم، وضح الله في قصة الأنبياء نماذج لأصحاب القلوب الميتة، دي بس احنا نسيناها، فخلي بالكم منها، يعني لماذا ذكرت. يعني علمتنا الصورة توصيل الرسالة بأفضل الوسائل الممكنة، أنه مهما بذل الأنبياء سيبقى هناك كفر وإيمان، أن آيات القرآن واضحة الحجة بينة الدلالة، تلك آيات الكتاب المبين، محبة النبي عليه الصلاة والسلام فقد كان حريصا على هداية الناس، الدعوة إلى الله وإنكار المنكر، وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، الاعتراف بالخطأ حق ولو كان مع الأعداء، ففعلتها إذن وأنا من الضالين، حسن الظن بالله والتفاؤل مهما كانت الأحوال، إن معي ربي سيهدين، أن التكذيب برسول واحد تكذيب بكل الرسل، كذبت ثمود المرسلين، وجوب وفاء الكيل وحرمة التطفيف، وأوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، أنه لا ينال شرف حمل القرآن حقا إلا الأمناء نزل به الروح الأمين. نأتي بقى إلى آخر شيء، التدبرات، وإحنا أطلنا عليكم النفس معذرة، نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم هذا الوقت. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، الاستقرار النفسي مطلوب للداعية، فلا يصل به الحرص على صلاح المدعوين إلى الحد الذي يهلك فيه نفسه هما وغما وأسفا وحزنا على عدم استجابته. إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لا خاضعين، لو شاء الله تعالى لأنزل آيات يذعن لها الناس مكرهين، لكن حكمة الله تعالى اقتضت ألا يحمل أو ألا يحمل على عباده وعلى الإيمان به إلا طائعين. مهمة جدا يا جماعة المسألة دي، إن ربنا قادر على إنه يجعل الناس كلهم مؤمنين، فتخيل لما يصطفيك أنت بقى، لما يجعلك أنت من الإيمان، قيمتك أنت إيه بقى؟ لأنك أنت كده جئت إليه طائعا. تخيل أنت المسألة دي، وتخيل أنت المسألة دي. ما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. إعراض الكافر عن القرآن هو إعراض منه عن رحمة الله سبحانه وتعالى، والعاقل من يبحث عن رحمة الله فيتعرض لها. أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم، كلما نظر المؤمن إلى مشاهد هذا الكون تنبه إلى بدائع صنع الله المبثوثة فيه، فلا يزال يستشعر عظمة الله. ودي رسالة يا جماعة، رسالة كبيرة جدا، وإن ربنا يقول إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، إنك أنت تخرج الأراضي المزروعة، النبات يا جماعة، النبات بكل أنواعه يورث الإيمان في القلب. بصوا الغصن ده طلع إزاي، الجزر ده في الأرض إزاي، بشرب منين وتنمى إزاي، وحياتي جات له إزاي، الثمر ده طلع إزاي، والألوان المختلفة دي سبحان الخلاق العليم. ينشئ جنات معروشات وغير معروشات، وثمر مختلف ألوانه، نخيل وأعناب، وعندك أرز وعندك بصل وعندك ثوم وعندك خيار وجتة، صنوف الخضروات والفواكه والزروع والثمار كل ده، ويسقى بماء واحد، والله عز وجل يتولى، والنبات ده كله بيسبح، وربنا يعلم كل بذرة في الأرض. إيه ده يا جماعة، الجبل ده، الجبل ده اللي يخلي الواحد يخضع لله عز وجل، يخضع لله. أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم، ربك اللي عانب بقلبك وعانب بإحساسك وعانب باللي يهديك، ربنا اللي عانب ده بيقول لكم اطلعوا، اطلعوا للأرض المزروعة وانظروا إلى النبات، حرمين نفسكم ليه من الجمال ده والتفكر في آلاء الله سبحانه وتعالى. اذهبوا تخلصوا من سموم القلب وأسقام القلب. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. إنما يرحم الله تعالى عباده ما عزته وقدرته وسلطانه رأفة وتلطفا ورحمة ورحمة. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا تقول الظلم عمل مقيت وخلق كريه لا يرضى الله به لي لا يرضى به الله العزيز. فلذلك أرسل الله رسله تحذر من الظلم سواء ظلم النفس أو ظلم الناس. إذا أردت طريقا للنجاة من عذاب الله فاحذر الظلم بكل أنواعه واترك ابتغاء وجه الله عز وجل تصير من المتقين. قوم فرعون ألا يتقون الذين يترفعون عن ظلم الناس وعن ظلم أنفسهم هؤلاء هم الأتقياء. ولهم قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني. فأرسل إلى هارون حين يبلغ إخلاص الداعية الذروة يصير خائفا على دعوته. هاي وهي دي هي دي من لم يحمل في قلبه هم الدين فهو على الدين هم. هي دي والله حين يبلغ إخلاص الداعية الذروة يكون أكثر خوفا على دعوته. عشان كده النبي لعلك باخع نفسك ألا يكون مخلص مخلص الدعوة. لما تكون مخلص في هداية الناس محب لهذا الدين لازم تهلك. ما ينفعش تنام يعني هذه الناس كده. عشان كده الدعاء والعلماء جماعة من أكثر الناس أمراضا. لا عنده سكر وضغط وعنده كل الأمراض جياله بسبب هذه الدعوة. خوف على الدعوة وخوف على الناس شعره بيشيب. انظروا إلى وجوه علمائنا شابت شعورهم شابت لحاهم ورؤوسهم من شدة الخوف على هذا الدين. كل ما يبلغ إخلاصك وكل ما يرتفع كل ما يشتد خوفك على هذا الدين. لم يكن موسى طالبا الانفراد لنفسه وحب التصدر لشخصه بل استعان على مهمته بأخيه حتى يتم الذي حرسد. كلنا بنكمل بعض يا جماعة. اوعى تهدم اختك اوعى تهدم اخوك اوعى تهدم اختك اوعى تهدم اخاك اوعى تهدم اخاك. كلنا بنكمل بعض. انا بكمل اخي الداعية ده واخي ده مش محتاجين هنتكلم على بعض او نهدم دعوة بعض او نذكر مساوئ بعض واسمع للداعية ده وشوف ده اخطأ في الكلام الفلاني. يا اخي ومن ذا الذي لا يخطئ وفي كل مستحسن عيب بلا ريب لا يسلم ذوي الابريز من عيب. والنابل النبيل هو من عدت سقطاته واخطاؤه. انت اشتغل كمل اخاك. اذا اخاك وقع في حته انت تكمله. شوف سيدنا موسى بيقول ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فارسل الى هارون شد عضد باخي اشدد به اسري. انت لا غنى لك عن اختك ولا انت لك غنى عن اخيك. ايه يعني لما يكون في كل بيت وفي كل حاره داعيه سواء كان امرأة أو رجل يدعون إلى الله عز وجل إيه المانع؟ إيه المانع؟ ما احنا أساساً ده حرصنا على الدعوة. ياه لما ربنا يهدي حد علي أخي ولا أختي ده نفرح الحمد لله. ولما أعرف إن أخي ده بيخطب على المنبر أقول اللهم وفقه اللهم سدده اللهم افتح له قلوب العباد يا رب افتح له القلوب يا رب وفقه علشان ينجح. ما نجاح ونجاحي هي نزل لما تسلم وتؤمن ما أنا هكون في راحة. مش ده ديني اللي أنا بحبه. ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. الداعية الناجح يخطط لمستقبل دعوته. موسى لم يرد التخلي عن التكليف ولكنه أراد الاحتياط لرسالته. لو قتلوني يا رب ما كده رسالة هتضيع. فأخذ التدابير الوقائية ازاي؟ قال كلا فاذهب بآياتنا إنا معكم مستمعون. الداعية مهما بلغت قوته يحتاج إلى التأييد فالجأوا إلى الله. نختم هذا القول اللجوء إلى الله اللجوء إلى الله اللجوء إلى الله. كان هذا القدر فيه الكفاية وسائلين الله عز وجل أن يكون في ذلك الإعانة على الإبانة ومن ثم العمل بالعلم. سورة الشعراء سورة جميلة لا يمل القلب ولا العقل ولا الروح ولا الجسد من السماع لها. اقرؤوها بحس بعد فهم. قد فهمتم بعض معانيها وعلمتم أنها تنبه على خطورة الإعلام وتعالج القلب حتى تصل إلى الله بقلب سليم. فقرأوها ثانية لعلكم تجدوا فيها الهداية وابحثوا في كتب التفسير فلعلكم تجدوا مغيتكم لابتغاء مرضاة الله عز وجل. إخواني الكرام على الخير التقينا وعلى الخير نلتقي إن شاء الله تعالى يوم الاثنين في مثل هذا الوقت في العاشرة بتوقيت القاهرة إلى أن يحين هذا الموعد ونلتقي بكم. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. اللهم يمن كتابنا، يسر حسابنا، سقي موازيننا، ثبت على صراط أقدامنا. اللهم إننا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلم ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم لا تفتنا ولا تفتن بنا. اللهم لا تفتنا ولا تفتن بنا. اللهم لا تفتنا ولا تفتن بنا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. جزاك الله خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله.